أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن قاعدة الفراغ هل لها عموم بحيث نستطيع أن نجريها فيما إذا كان الشك منشأه الشك في صحة الشرط، شرط من الشروط هل وقع صحيحا أم لا، أم أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الشك في صحة الجزء ولا تشمل الشك في صحة الشرط. ذكرنا سابقا أن الروايات فيها دلالة على شمول قاعدة الفراغ للشك في صحة الشرط، ولا تختص بالشك في صحة الجزء، واستدللنا برواية زرارة: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذا شامل للشك في الجزء وللشك في الشرط من دون أي إشكال في البين. على كل، أيضا من المباحث الهامة المطروحة في قاعدات التجاوز، لاحظنا أن طائفة من الروايات التي أوردناها، أو بعض تلك الروايات التي دللنا بها على جريان قاعدة التجاوز، فيها إشارة أن هذا التجاوز كي نجري القاعدة لابد أن يكون التجاوز قد تحقق عن المحل. طيب، هذا المحل اختلف فيه، هل أن المحل الذي نتجاوز عنه هو المحل الشرعي، يعني المحل الذي عينه الشارع، أم لا هو أعم من المحل الشرعي والمحل العقلي، بل والعادي أيضا؟ مثلا العقلي، مر علينا حروف الكلمة أو بعض الكلمات المركبة، حروف الكلمة، الكلمة لا تتحقق إلا بهذه التراتبية الموجودة بين حروفها، بحيث لو سلخنا من الكلمة حرفا واحدا قد يتغير معناها، أو لو قلبنا الحروف كديز مقلوب زيت نشوف لا معنى للكلمة. هنا محل كل حرف من حروف الكلمة هو محل عقلي في الحقيقة، بمعنى أن هذه الهيئة المركبة للكلمة من الأحرف لا يترتب أو لا ينتقل الذهن إلى معناها إلا بهذا النحو من صف حروفها وجعل بعض حروفها يتقدم على بعضها الآخر وبعض الحروف يتأخر عن بعضها الآخر. طيب، عندما نقول إن قاعدة التجاوز تجري عندما يتحقق التجاوز عن المحال، هل نريد بالمحال هو ما يشمل المحل الشرعي؟ مثلا نلاحظ السجود يأتي بعد الركوع، فالمحل ها هنا محل قد جعله الشارع، يعني حدد بعض أجزاء الصلاة أن يأتي محلها بعد بعضها الآخر. طيب، لا إشكال أننا لو انتقلنا من محل الجزء الأول إلى الجزء الثاني وشككنا في تحقق الأول نجري قاعدة التجاوز. الكلام الآن كما مر علينا، هل المحل يشمل أيضا المحل العقلي أم لا؟ مر علينا أن الصحيح أنه لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز في المحل العقلي، يعني مثل جزء الكلمة. ليش ما نستطيع؟ لأنه أصلا لا تصدق هذه الكلمة إلا بهذه التراتبية المحددة. يعني في الحقيقة احنا ما نشك، ما نقول أتينا بالكلمة ثم شككنا فيها، أصلا لم تتحقق الكلمة. يعني لا يقال لنا أننا لو أتينا بأحد حروف الكلمة أننا أتينا بجزء من الكلمة، يعني جزئية الحرف للكلمة عند ارتباطه ببقية أجزائها. أما إذا فكك فلا يكون جزءا من الكلمة، يعني جزئية الجزء عند ارتباطه ببقية الأجزاء، بخلاف السجود. السجود كجزء وله أمر مستقل، القيام في الصلاة له أمر مستقل، القعود له أمر مستقل، الركوع له أمر مستقل، وهكذا القراءة. فكل أجزاء المركب هو جزء من المركب وله أيضا أمر ورد على نحو مطلوبيته، يعني مطلوبية ذلك الجزء، مطلوبية الركوع، مطلوبية السجود، مطلوبية القراءة، وهلم جرى. أما الجزء العقلي، صحيح أن العقل يستنبط أو يرى أن عندما يعني نتجاوز من حرف إلى حرف يرى أننا تجاوزنا المحل، بس هذا الحرف الثاني في الحقيقة لا يصدق عليه التجاوز الموجود في الرواية. كل شيء يعني اجتازه أو تعداه إلى ودخل في غيره، فشكه يعني فمضه أو شكك ليس بشك، يعني إلغي الشك، اعتبر أن وجود ذلك الجزء قد تحقق. في الجزء العقلي الأمر ليس كذلك. طيب عندنا جزء عادي، جزء العادي مثاله شنه؟ كما لو تعود الإنسان مثلا يغتسل غسلا ترتيبيا، أولا يغسل الرأس والرقبة، يعني الرأس مع رقبته، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر، عادته على هذا النحو، ثم وجد نفسه يغسل الجانب الأيسر من جسمه وشك في غسله للجانب الأيمن، فهل نستطيع أن نطبق قاعدة التجاوز ونقول نعم هو جاز عن المحل، تعدى ودخل في غيره؟ نعم، المحل هنا أعم من أن يكون المحل، هو المحل الشرعي والمحل العادي، يشمل الأمرين. طبعا في هذا المحل العادي الشيخ الأعظم في الرسائل مر علينا يقول نستطيع أن نثبت أن قاعدة التجاوز شاملة للمحل الشرعي وللمحل العادي. اي شلون؟ يعني لو افترضنا مثلا أن من عادة الشخص أنه بعد الصلاة يجلس على صخرة، عادته هكذا، فشك في يوم أنه أتى بصلاته وهو جالس على الصخرة، نقدر نقول نعم صلى. ليش؟ لأن قاعدة التجاوز أي أو شك في جزء، مثلا خلنا نسأل هذا الجزء يمكن يصدق عليه قاعدة الفراغ، احنا نبغي قاعدة التجاوز، لو فرضنا أنه يضع يده بعد الإتيان بجزء من أجزاء الصلاة على شيء، ثم شك أنه أتى بذلك الجزء وهو قد وضع يده على ذلك الشيء، هذا محل عادي، نقول نعم القاعدة تنطبق. قاعدة التجاوز نستطيع تطبيقها في المقام بدليلين. الدليل الأول أن قاعدة التجاوز لها إطلاق، فنتمكن من التمسك بإطلاق قاعدة التجاوز لتطبيقها في المقام. الأمر الثاني ما مر علينا والذي قلنا أن السيد الخوئي يرحمه الله تمسك فيه، يعني إجراء القاعدة بما ورد من تعليل في بعض الروايات. تعليل ماذا يقول؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وش قلنا؟ قلنا العلة تعمم، العلة دائما تعمم وتخصص. فهنا عندما يقول حينما يتوضأ هو أذكر منه حين يشك، أيضا يعني حينما هو يريد أن يأتي بالعمل يتوجه بكل وجوده للإتيان بجميع وجملة أجزاء وشراط العمل، وإذا كان من عادته أن يضع اليد على شيء بعد الانتهاء من جزء من الأجزاء، وكان قد وضع يده فنحكم بتحقق ذلك الجزء. ليش؟ لأنه انتقل عنه إلى المحل العادي. والتعليل يمكن أن نتمسك به، فالتجاوز عن المحل أعم من أن يكون المحل شرعيا كما قلنا، مثل السجود بالنسبة للركوع، أو يكون المحل شرعيا اللي هو السجود والركوع، أو عقليا قلنا كأجزاء الكلمة الحروف اللي تتركب منها الكلمة، أو عاديا كوضع اليد مثلا، أو الغسل الترتيبي كما مثلنا. المهم إذا كان من عادة المكلف أن يقوم ببعض الأعمال بعد الانتهاء من أحد أجزاء المركب وشك في تحقق ذلك الجزء، وهو نعم قد وضع يده، نقول يمكننا التمسك أولا بإطلاق الرواية. الرواية قالت نعم دخل في غيره، الغير أعم من أن يكون شنو؟ أي يعني اجتاز عنه، هذا الاجتياز أعم من أن يكون يعني التجاوز أعم من التجاوز للمحل الشرعي كاجتياز الركوع والدخول في السجود، والعقل أيضا اجتياز بعض الحروف والدخول في غيرها، والعادي كما قلنا وضع اليد مثلا أو أجزاء الغسل. بس الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله يعني فيه مناقشة بينة الوضوح، يعني ما نقدر نقول إن المحل هو أعم من المحل شنو؟ اجتياز المحل، عندما أقول اجتزت المحل أعم من المحل الشرعي والعادي، كلا، الصحيح أنه لا يشمل العادي. ليش؟ لأن الشارع المقدس يبلور لنا قاعدة على وفق منظوره الشرعي، يعني هو يرى أن المحل مو بنظرنا نحن، وإنما بنظره كشارع. كنا نلتفت إلى هذا، إحنا قد نرى أننا شنو يعني تعدينا المحل ولكن لم نتعدى، أي اجتزنا المحل لكن في الحقيقة ما زلنا نحن في نفس المحل، لأن المحل لا يشمل المحل العادي. إن قلت الآن ناقشنا في الإطلاق، يعني الإطلاق نشك في شموله للمحل العادي ولا يصح لنا التمسك بالإطلاق في المقام. إن قلت والتعليل اللي قلنا أن التعليل يعمم، نقول هذا التعليل أيضا مر عندنا المناقشة فيه، وأن هذا يعني لم يره بقية العلماء، بعض العلماء رأى أن هذا التعليل يسوغ التمسك به، وبالتالي نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز على ضوء التمسك بهذا التعليل، يعني الأذكرية، تعليل الأذكرية، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يأتي بشيء يوجه جميع قواه وقدراته للإتيان بتمام ما له دخل في ذلك الشيء الذي يريد أن يتمه وأن ينجزه. نعم. طيب، إذن المحل الصحيح لا يشمل إلا المحل الشرعي، وأما شمول المحل للمحل العادي أو العقلي فالعقلي واضح بعد أنه لا يشمل لما أوردناه من دليل، والعادي كلا الدليلين اللذين أوردهم الشيخ غير تامين، لأن الدليل الأول التمسك بالإطلاق قلنا ما نقدر نتمسك بإطلاق في هذا المقام، وأما الدليل الثاني الأذكرية أو التعليل فأيضا هو في غاية المنع، مو فقط ممنوع، لأن هذه الأذكرية التي يشير إليها المعصوم عليه السلام ما تترتب في المقام على المحل العادي. هو ليش بعض العلماء يشير إلى شيء ولا بأس بالإشارة إلى هذا الشيء، يقول لما نقول هو حين يتوضأ أذكر، هذا الخطاب لمن؟ للنوع الذين يريدون أن يأتوا بهذا العمل، حين يتوضأ أذكر يعني لهذه الأجزاء، ما تخاطب بعض الأفراد الذين لهم عادات خاصة بهم، فالأذكرية ينبغي الالتفات إليها والتوجه نحوها، ويقال إن هذه الأذكرية خاصة بالذين يريدون أن يأتوا بجميع وجملة أجزاء المركب، ولا تشمل وتعم بعض الناس المخصوصين الذين لهم عادات، وبالتالي يعني التعليل هذا لا يقتضي التعميم، ما نقدر أن نعمم بهذا التعليل لتكون قاعدة التجاوز تشمل المحل العادي، الأمر ليس كذلك. طيب، بقي عندنا أن نقول تجاوز عن المحل ودخل في غيره، مو فقط تجاوز عن الركوع بل دخل في غيره، نفس الكلام نقول، هذه متى يصدق التجاوز؟ التجاوز في الحقيقة له معنى أوسع من الدخول في الغير، مثلا الإنسان يريد أن يأتي بالصلاة، نقول عندما نقول تجاوز عن ذلك الجزء، تارة مع هذا التجاوز تحقق الدخول في الغير، وأخرى في تجاوز لكن لم يتحقق الدخول في الغير. مثلا الإنسان عندما يتم القراءة ويريد أن يهوي إلى الركوع، إلى الركوع، هذا الهوي مقدمة للركوع في الحقيقة، ولكن لا يقال إنه مجرد أن بدأ في الهوي فقد تجاوز ودخل في محل مغاير. الدخول في المحل لا يكون إلا بالركوع، أما بالهوي إلى الركوع يصدق تجاوز بس ما دخل في المحل. أي الدخول يعني صح، نقدر نقول دخل في الهوي إلى الركوع بس ما دخل في الركوع، فيصدق تجاوز ويصدق دخول في شيء، لكن كما قلنا أن الشيء المطلوب الذي يريده الشارع بحيث يصدق أنه تجاوز عنه يعني عن ذلك الجزء ودخل في غيره يعني في جزء آخر مغايرا له. أي فإذا عندنا لما يهوي إلى الركوع ما نقدر نقول تجاوز القراءة مثلا، انتهى من القراءة، ما نقدر. ليش؟ لأن الانتهاء من الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق لا يتحقق بمقدمات الدخول، وإنما يتم ذلك بتمامية دخول المكلف إلى الجزء المغاير، يعني بمعنى أن الهوي إلى الركوع لا يتحقق به الانتقال من الجزء السابق إلى اللاحق، فاللاحق لابد أن يكون في نوع من المغايرة، بل وأن تكون الجزئية له في منظوري الآتي بالتكليف، هذه الجزئية شنو؟ مغايرة للجزئية المتقدمة. أهي كنا نلتفت حتى يصدق أنه ماذا؟ تجاوز عن شيء وخرج عن ذلك الشيء ودخل في غيره، دخل في غيره. أي طيب، حتى يتضح لنا هذا المطلب نقول الأجزاء العادية التي تعود المكلف أن يأتي بها في صلاته ولو بين جزئين من الصلاة لا تحقق للمكلف عملية الدخول في الغير. ليش ما تحقق له عملية الدخول في الغير؟ والحال إنها أذكار يأتي بها في العادة، قلنا لأن هذه العادة يعني غير منظورة كغير، الخطاب الغير خطاب لجميع المكلفين الذين يرون وجود مغايرة بين هذين الشيئين، الشيء الذي أتى به واجتازه وتجاوزه والشيء المغايب له الذي دخل فيه، حتى يصدق على ما دخل فيه أنه يغاير ما تعداه وما اجتازه. إيه؟ إذا كان هذا النحو يعني عندنا واضح من الرواية أنه اجتازه، يعني تعدى المحل ودخل في غيره، يعني في محل يغايره. طيب، راح يعني ما يقال لنا أن العادة ممكن أن يعني يترتب عليها حكم شرعي من هذا القبيل، يعني من قبيل عدم الالتفات إلى ما شككنا فيه، يعني المحل اللي نقول اجتزناه ولا ما اجتزناه، نقول خلاص نبني على أن احنا اجتزنا. قلت هذا ما لا تبني على اجتيازه إلا بعد الدخول في غيره، نقول الغير أعم من أن يكون غير مترتب على ذلك الجزء الأول، أو هو غير لكن غير مترتب كالهوي بالنسبة إلى الركوع. ما نقدر نقول، لأن الهوي إلى الركوع وإن كان مقدما للركوع إلا أنه لا يعتبر جزء تعدى من غيره ودخل فيه، هذا مو ما له جزئية. نعم، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في مسألة الدخول في الغير. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين السميع العليم من الشيطان الرجيم.